بعد أيام يستقبل الناس شهر رجب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، بعد أيام يستقبل الناس شهر رجب، وهو شهر من أشهر الله المحرمة. قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هذه 4 الحرم هي شهر رجب، وشهر ذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم. والله عز وجل أكرم هذه الشهور بالحرمة وعظمها، وظلم الإنسان نفسه وإخوانه المسلمين فيها أشد جرما من غيرها. ولكن كثيرا من الناس جعلوا شهر رجب موسما للبدع والمحدثات، فأحدثوا فيه ما أحدثوا، وادعوا فيه ما ادعوا. وهذا الذي ورد في شهر رجب أنه من الأشهر الحرم فقط. وورد حديث آخر: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الشهور أفضل الصيام عند الله بعد رمضان شهر الله المحرم. فهل يعني شهر المحرم الذي بين ذي الحجة وصفر أم جميع الأشهر الحرم؟ الأمر سهل في ذلك، فإن الحديث المذكور صم من الحرم واترك يدل على أفضلية الصيام فيه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها ما صام شهرا كاملا حتى أنهاه إلا رمضان، وكان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وكل ما ورد من الأحاديث في فضل رجب سوى هذه الأحاديث فإنها كلها مكذوبة، وقد ألف في ذلك الحافظ ابن رجب كتابا سماه أبين العجب فيما قيل في شهر رجب. أيها المسلمون، إن شأن البدع عظيم جدا وخطير جدا، فكثير من الناس يستسهل البدع، وقد جاء النص بالتحذير منها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب، وكان يكرر ذلك في خطبة الحاجة كما في حديث جابر وابن مسعود، خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا تعميم أن كل بدعة ضلالة، فمن ادعى التبعيض وأن بعض البدع ضلالة وأن بعضها ليس بضلالة فليجب عن هذا الحديث وعن هذا التعميم، كل بدعة ضلالة. وروى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وجاء في لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولفظ مسلم يعتبر ردا على من يقول أنا ما أحدث، أنا اتبعت قوما من قبل أن نخلق فإن كانت بدعة فعليهم. فالحديث الذي عند مسلم واللفظ الذي عند مسلم أدخله فقال من عمل عملا، أي سواء من إحداثه أو من إحداث غيره، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فأثنى أولا على عصره الزاهر الذي هو أفضل أيام الدنيا منذ أن خلقت إلى قيام الساعة، وهي فترة بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي 23 سنة. 23 سنة. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي أما في عصره فهو عصر السنة المحض، وإنما جاءت البدع بعد ذلك، ثم أرشدهم إلى معالم ثابتة فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. إذن هم 4 والرسول 5. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم وحد 5 في 1 فقال تمسكوا بها، ولم يقل بهن، دليل على أن سنته وسنتهم وهديه وهديهم هدي واحد، وهم أصدق من يستحق أن يقتدى به رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بين سبب الفرقة فقال وإياكم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة. فهذا دليل على أن البدع سبب لفرقة المسلمين، لأن هذا يحدث بدعة ويرى أنها الأولى، وذاك يتخذ بدعة مقابلة يرى أنها الأولى، وثالث ورابع، وكل واحد يقتطع له من أمة محمد قطعة، فيتفرق الناس بذلك، كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد معجب ببدعته التي أحدثها من قبل نفسه. يقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يحدثه عنها، وهذا الرجل من اليهود، قال له يا أمير المؤمنين إن آية في كتابكم أنزلت، إن آية في كتابكم لو علينا معشر يهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال إني لأعلم في أي يوم أنزلت وفي أي مكان نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في يوم جمعة عشية عرفة وهو راكب على راحلته. لكن انظر إلى اليهودي المتناقض الذي ليس عنده ضبط لدينه وأنه مستعد أن يحدث في دين الله، يتكلم عن آية تدل على تمام الدين ويقول مستعد أن يحدث لها عيدا، هذا العيد الذي سيحدثه بدعة من قبل نفسه. فهكذا يعيش الجاهلون وأصحاب الباطل في تناقضات مستمرة. يا معشر المسلمين، أي عمل لم يكن عليه خاتم النبوة فليس من الدين الذي كمله الله، ولا من النعمة التي أتمها الله، ولا من الإسلام الذي رضيه الله لنا، لأنها خارجة عن هدي رسول الله، لم يتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أثرت عنه، ولا فعلها الصحابة وأقرها. إذن ليست من هذه الآية التي ذكرها الله جل وعلا. ويقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله عز وجل ينص في هذه الآية أنه خلق الناس لعبادته، وهذه الآية مهمة جدا لمن فهمها في التحذير من البدع. لأن بعض الناس ظن أن المقصود الإكثار من العبادة ويتخير هو ويحدث ما يشاء، هذا فهم خاطئ. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي بالشرع الذي أوحاه إلى نبيه، بالدين الذي أوحاه إلى نبيه. وكل عبادة تكون من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن لا نعلم أن الله يحب العمل إلا إذا وردت الأدلة من الكتاب والسنة. إن العمل الواحد تارة يكون محبوبا لله وتارة يكون غير محبوب، فالعقول لا تميز. هذا مجلسكم الذي أنتم فيه الآن، قبل صعودي إلى هذا المنبر كنتم تقرؤون كتاب الله. أيجوز لكم الآن أن تقرأوا كتاب الله؟ صار القرآن عليكم حراما وملزمون أن تنصتوا للخطبة، هل يستطيع العقل أن يميز ذلك؟ لكن جاء الحديث بالأمر بالإنصات والاستماع للخطيب، فقبل صعود الخطيب يكون القرآن عملا صالحا، وبعد بدء الخطيب في خطبته يصبح عملا غير صالح ويكون سببا لذهاب أجر من فعل ذلك. إذا قلت لأخيك أنصت والخطيب يخطب فقد لغوت. وهكذا الفكر، وهكذا الصلاة. لو أن الإنسان يقوم ويتنفل غير تحية المسجد ويدع الخطيب يخطب أو يذكر الله، نقول له لا، هذا لا يجوز. ألا ترى أن صيام آخر يوم من شعبان منهي عنه لأنه صيام يوم الشك، واليوم الثاني عبادة محبوبة لله؟ آخر يوم من رمضان صيامه عمل صالح، واليوم الذي بعده مباشرة وهو يوم العيد صيامه محرم؟ صيام التاسع من ذي الحجة يكفر ذنوب عامين، والصيام العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم العيد يعتبر معصية؟ فهذا يدل على أن العمل الواحد قد يكون محبوبا لله في وقت وغير محبوب له في وقت آخر. فلهذا عند أن قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يجعل اختيار العبادات إلينا، بل أوحاها إلى نبيه وحددها، حددها وبينها. كل عبادة لها دليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن دين الإسلام كله نزل به جبريل من السماء وأوحاه الله على نبيه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يحدث بدعة، هل عبادته هذه نزلت من السماء أم لا؟ فإن كانت نزلت فليأتنا بالدليل الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كانت لم تنزل فلا حاجة بنا إليها. فالذي يدعي أن العمل الذي أحدثه يعتبر عبادة، ونقول له هل نزل بها جبريل؟ هل نزلت من السماء؟ فإن قال لا سقطت أعماله، وإن قال نعم نزلت، نسأله سؤالا آخر، هل بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه؟ وهل بلغ الصحابة من بعدهم؟ فإذا كانت غير موجودة في كتب العلم معنى أنه ما نطق بها رسول الله، وأن الرسول أخفاها وكتمها. ثم إذا كان يدعي أنها عبادة نزلت من السماء ولم يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا، أكانت أذن هذا الإنسان جنب أذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كلمه جبريل: أرأيت كيف تتساقط البدع وتتهاوى؟ أيها المسلمون، خطر البدعة عظيم. إن أول شرك حصل في الأرض بسبب البدع، وذلك أنه كان قبل بعثة نوح رجال صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء رجال صالحون كانوا يعظون قومهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، وانتشر بسببهم علم كثير وصلاح، واستقام الناس على أمر الدين. وحين ماتوا جاء أصحاب الاختراعات فقالوا: لو أننا نحتنا على أشكالهم أصناما أحجارا إذا رأيناها تذكرنا مواعظهم. هذا كان المقصود. فهذه طريقة في الوعظ مخترعة مبتدعة، طريقة في الوعظ مخترعة مبتدعة. استمروا على ذلك حتى مات أولئك القوم ومن بعدهم، حتى نسيت هذه الفكرة من أساسها. فجاء من بعدهم أحفادهم قالوا: ما نرى آباءنا فعلوا ذلك إلا ليعبدوهم ويستسقوهم من المطر، فعبدوهم من دون الله. ثم جاء نوح وبقي 950 بذل الجهد معهم ليستنقذهم من براثن الشرك الذي أحدثته هذه البدعة. ومع ذلك قال الله: وما آمن معه إلا قليل. لقد بذل نوح جميع الوسائل والأسباب. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. إذن دعوة في الليل وفي النهار، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أسررت لهم أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني دعوات عامة في المحافل والمجالس، واستفراد بأناس معينين لعلهم أن يهتدوا فيؤثروا على غيرهم، فما نفعت فيهم المجالس العامة ولا المجالس الخاصة ولا الدعوة السرية ولا الدعوة العلنية ولا الليلية ولا النهارية. وكل هذا عواقب بدعة، طريقة في الوعظ مخترعة أوجدت هذا البلاء العظيم. وكانت هذه البدع أول نواة في غرق الدنيا الأرض بأسرها. نسأل الله السلامة. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معشر المسلمين، فكما سمعتم أن أناسًا لهم أعمال وأحداث وبدع ومحدثات في هذا الشهر المعظم المحرم، شهر رجب، منها احتفالهم بصيام أول خميس من رجب وقيام في ليلة الجمعة، ثم الاحتفال بأول جمعة من رجب على طقوس واختلافات من بلد إلى آخر، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ويدعون في ذلك أن أول جمعة من رجب في ليلتها كان المعراج، حتى قال بعضهم: ليلة الجمعة أول رجب، ليلة الجمعة عرج للنبي. والمعراج مكرمة أكرم بها الله رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تزال مكرمة رفعت رؤوس المسلمين على مر العصور وإلى عصرنا هذا. فإذا كان يدعي قوم أنهم وصلوا إلى سطح القمر، فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصل إلى السماء السابعة وإلى سدرة المنتهى، وهذا الشرف لم يصل إليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أكرم الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن العلماء اختلفوا في تحديد يوم الإسراء وفي تحديد ليلة الإسراء والمعراج على أقوال عدة، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وأبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. فعلى هذا المعراج ثابت والإسراء ثابت، لكن دون تحديد يوم معين. ثم لو ثبت فليس لنا أن نحدث احتفالا بمعراج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا معشر المسلمين، إن أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولياليه كلها مناسبات عظيمة. فيوم نزلت الأدلة التي تعطي الآباء حقهم والأمهات، هذا يوم عظيم، واليوم الذي حفظ الله حقوق المسلمين بإنزال آية في قطع يد السارق، هذا أمر عظيم، واليوم الذي نزل فيه الحكم على الزاني البكر والثيب، هذا يوم عظيم، إلى آخر ذلك. 23 سنة أيام مباركة هي أفضل أيام الدنيا. ثم إن من الناس، ومع ذلك ما أمرنا بالاحتفال بشيء منها لا على الإجمال ولا على التفصيل إلا بما جاء النص به في عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، أنها أعياد للمسلمين. وكم من الناس من يعيش عامه في عقوق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ربما يصل إلى ترك الصلاة أو التخلف عن الجماعة، وقد يكون آكلا للربا، وقد يكون راشيا أو مرتشيا، أو كاتب زور أو شاهد زور، أو آكلا للحرام أو قاطعا للأرحام إلى غير ذلك. فإذا جاء يوم من السنة أو ليلة من السنة احتفل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطريقة مبتدعة، فلا أصاب في أول عامه في كل عام، ولا أصاب في هذه الليلة، فهو ما بين معاص وبدع. والشيطان يحب البدع، لأن العاصي يلوم نفسه أنه مخطئ، أما صاحب البدعة فيثني على نفسه، يثني على نفسه ويرى أنه أصاب وهو معجب ببدعته. والشيطان ينظر إلى الإنسان، إن رآه ميالا إلى الشهوات أغرقه بالمعاصي، وإن رآه ميالا إلى التدين أغرقه في البدع. المهم أن ينشب فيه نابه ومخلبه، هكذا حرص الشيطان، يشم الإنسان وينظر إلى أين اتجاهه. وكثيرا ما يكون هذا في الجاهلين وعلماء الضلالة الذين حرفوا الناس عن جادة الصراط المستقيم. المهم يا معشر المسلمين، أنه لم يرد دليل على تخصيص صيام أول خميس من رجب، وهكذا هناك صلاة أحدثوها بعد المغرب من إفطارهم يوم الخميس ليلة الجمعة، فيصلون إلى صلاة العشاء صلاة مبتدعة مخترعة مذكورة في كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، طويلة جدا بطرق مبتدعة لا دليل عليها. وهكذا الاحتفال بيوم الجمعة،
ومنهم من أحدث صيام السابع والعشرين والثامن والتاسع والعشرين بحجة أن المعراج فيها لا في أول جمعة، فهم مختلفون فيما بينهم، فيحتفلون بأول جمعة ويحتفلون بصيام الثلاثة الأيام الأخرى، فهذا لا يجوز، وعليه أن يفطر ما دام أنه صامها من أجل هذا. فصيام أيام في رجب لا بأس منها، لكن أن يصومه كله، أو أن يخص يوم الخميس الأول، أو أن يخص الثلاثة الأيام الأخيرة السابع والثامن والتاسع والعشرين، فهذه طريقة مبتدعة. ويكفينا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. فيصوم ما شاء ويتعامل مع رمضان كتعامله في غيره. وكان أناس قد أحدثوا ذلك من قديم، فكانوا يصومون، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أيديهم حتى يدخلها في الطعام ويقول لهم: رجب. وما رجب؟ إنما هو شهر من أشهر الله، كان الجاهلية يعظمونه، يعني كانوا يجعلون له تعظيما خاصا على هذه الطريقة المحدثة التي استمر عليها جهال المسلمين. فيا أيها المسلمون، خير الهدي هدي محمد. انتهى عصره وعصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وربما تبع الأتباع، مشت 300 سنة لا وجود للاحتفال بالإسراء والمعراج، لا يعرفه أهل السنة ولا يعرفه المبتدعة، لا يعرفونه كلهم، وإنما حدث لعله في نهاية القرن الرابع أو في القرن الخامس. ما كانوا يعرفون الإسراء والمعراج، لا الاحتفال بالإسراء والمعراج، لا أهل السنة ولا أهل البدع. فلهذا نبقى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل، على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.